بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، لكنني أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة والتسديد. ونبدأ بالسؤال الأول. الأخ مصطفى من هولندا يقول عمل عملية في أنفه، ويقول هي مؤقتة، لا يسمح لي بأن أمس أنفي خوفا من نزول الدم، هل أتوضأ وأمسح على الأنف وأتيمم بعد ذلك؟ مصطفى بارك الله فيك، وجعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لمسألة المضمضة والاستنشاق، واجبان في أصح قولي أهل العلم، والقاعدة الشرعية أن الواجب يسقط في حال العجز، فإنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا يعني نصحك الطبيب وقال ممنوع تلمس أنفك وممنوع تدخل الماء إلى أنفك، فإنك إذا انتهيت من الوضوء تتيمم عن هذا لكونه واجبا من الواجبات، في الراجح من أقوال أهل العلم. وأيضا التيمم مذهب معتبر وله أدلته، ولذلك تتيمم بعد الانتهاء من الوضوء، بعد ما تنشف أعضاءك كاملة تضرب ضربة واحدة على الأرض، تنفخ فيها، ثم تمسح وجهك وكفيك بارك الله فيك. المختار من بلجيكا يقول: أريد أن أشتري منزلا وتسديد المبلغ المطلوب عن طريق البنك، والبنك يتعامل بالربا. سؤالي: هل يجوز لي أن أشتري هذا المنزل أم لا؟ أخوي المختار بارك الله فيك، إذا كان شراؤك للمنزل بطريقة شرعية صحيحة، لكن اشترطوا عليك أن يكون تسديدك للأقساط عن طريق بنك ربوي وليس هناك غير هذا البنك، ما في بأس ولا حرج عليك في ذلك. أما إذا قصدت لا يعني شراؤك للبيت عن طريق البنك الربوي، فهذا لا يجوز ومحرم إذا كان مشتملا على الربا، وبالمناسبة ليس كل مصرف ربوي يبيع مثلا بالربا، لكن في الغالب خاصة عندكم هذه الطريقة. أن سؤالك التسديد عن طريق البنك الربوي ما في بأس ما دام أن العملية صحيحة بارك الله فيك. أسمر من أسبانيا يقول: هل القرعة مشروعة إذا هممت في بعض الأمور؟ مثلا عندي ثلاث أشياء أعجبوني، أريد أن أشتري سيارات، هناك ثلاث أنواع أعجبوني وترددت، يقول هل أصنع قرعة؟ أخوي أسمر بارك الله فيك، بالنسبة للقرعة شرعت لأمرين، الأمر الأول تمييز الشيء المبهم، والأمر الثاني ما يتعلق بالتزاحم، إذا تزاحم اثنان أو ثلاثة على شيء تشرع القرعة في مثل هذا الأمر، هذا الذي يعني ذكره العلماء. أما صورة المسألة التي أنت تريد الإقدام عليه، فهذه تصلح فيها الاستخارة بارك الله فيك، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإن إلى آخر الدعاء. أنت الآن تريد أن تقدم على شراء سيارة وما تدري هذه ولا هذه ولا هذه، استخير الله، هذه ليس فيها مسألة القرعة بارك الله فيك. والقرعة ولله الحمد فيها ستة أدلة، جاء نصان في القرآن وأربعة أحاديث ثابتة في السنة على مشروعية القرعة، لكن القرعة إنما شرعت لإظهار المبهم وتمييز في التزاحم، لما يتزاحم اثنان أو ثلاثة على أمر بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات، طبعا محمد ذكرت قصة طويلة، تقول متزوجة من 39 سنة، تقول أصبحت الحياة الزوجية بيني وبين أبو عيالي شبه مستحيلة، طلبت الطلاق حفاظا على ما تبقى منه وحفاظا على نفسية الأعيال العيال، رفض الطلاق، خيرت بين الطلاق أو أعيش مع عيالي بسلام وكل يكون في حالة، وتقول هو هاجرني من فترة طويلة أخذ منه مصروف 6000 أدفع قسط سيارتين اشتريتهم من البيت سجلتها باسمه وسيارة واحدة خلصت أقساطها، تقول الآن يبقى 3000 من مصروفي، هل يحق لي هذا المبلغ أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني إذا كان بالإمكان أن ترجعوا إلى بعض خاصة بعد هذه العشرة الطويلة التي تقريبا يعني قاربت على 4 عقود من الزمن، فإنها عشرة طويلة، فإذا كان بالإمكان العودة إلى بعض فهذه نعمة من نعم الله. إذا تقولين والله الحياة صعبة والاستمرار أصعب مع هذا الرجل وتراضيتم بأن تكوني أنت مع أولادك ويصرف عليكم وهو راضي بهذا الشيء ما في شيء، وبالنسبة للـ3000 التي تزود هذه من حقك بارك الله فيك تصرفينها على نفسك وعلى أولادك. زينب من العراق تقول أنا مطلقة وعندي 3 أطفال وبنت، بنتي متزوجة وأبنائي عمر 9 و7 سنوات، تزوجت من رجل آخر لكن لا يقبل زوجي تحمل مسؤولية الأطفال، يحبني ويحترمني ويخاف الله، رجل طيب لكن لا يقبل أطفالي، إذا اطلقت منه لهذا السبب هل هذا حرام؟ زينب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا تزوجت زوجا ثانيا فإن الحضانة تسقط عنها بالنسبة للأطفال وتذهب الحضانة إلى أبيهم، إذا كان والدهم لا يريد فإنها تنتقل إلى أمها أم المرأة مثلا، وهكذا كما رتب الفقهاء. أنت الآن أمام وضع يعني مختلف، تزوجت رجل ثاني، هل اشترطت عليه بأن أولادك يعيشون معك؟ إذا اشترطت عليه وقبل ليس له الحق أنه الآن يقول لا أنا ما أريدهم، إذا ما اشترطت عليه نعم له الحق الكامل، لأن زوجك الثاني هذا ليس مسؤول عن أولاد غيره، ليس مسؤول عن أولاد غيره. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام الرجل في دين وخير وصالح أقنعيه، أقنعيه بأن هؤلاء الأولاد يكفلهم ويكون له أجر كفالة أيتام مثل الأيتام هؤلاء، خاصة إذا والدهم قد تخلى عنهم ويربيهم ويحسن إليهم فإن له الأجر والثواب. إذا والله رفض له الحق الكامل، تبقى قضية أنت الآن إذا طلبت الطلاق مرة ثانية أعتقد هذا غير جيد بالنسبة لك، لكن إذا الآن خيرت بين ضياع الأولاد وبقائك مع زوجك، لا بقائك مع أولادك أولى حتى لا يضيعوا، واضح؟ أما إذا قال تستطيعين أن تسلمينهم لأبيهم فهذا واجب عليك وواجب على أبيهم أن يحميهم وأن يربيهم، هذا هو مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، كونكم تطلقتوا هذا ما يعني خلاص كل واحد يقول أنا غير مسؤول عن الأولاد، لا أبوهم مسؤول. فيا أخت الفاضلة ترتيب المسألة كالتالي، أولا قولي لزوجك الثاني أنت رجل صالح وطيب اكفل هؤلاء الأولاد ربيهم اكسب فيهم أجر، إن رضي الحمد لله، ما رضي له الحق الكامل. طيب الآن هل الآن أبوهم الأصلي رفضهم مثلا؟ إذا كان رفضهم وأنت الآن تقولين والله أنا إن بقيت مع الزوج الثاني سيضيع الأولاد وإن كنت مع الأولاد سأطلق، لا مفسدة الطلاق أخف من مفسدة ضياع الأولاد، لكن اجعلي هذا آخر حل بارك الله فيك. أم إسلام من الكويت تقول من 15 سنة انكسرت رجلي وحطيت عليها جبارة، وكنت لما أتوضأ ما كنت أمسح عليها ولا أتيمم، ما كنا نعرف الحكم وصليت شهر وأنا أصلي وما أمسح عليها، ما الحكم الآن؟ أم إسلام بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، طبعا أخطأت خطأ كبير حينما تركت المسح عليها، وكان الواجب عليك أن تسألي العلماء، يعني مثل هذه الحالات وأنت إنسانة مصلية ولله الحمد تسألين أو توكلين زوجك أو عيالك يسألون المفتي يسألون طلبة العلم، تركك شهر كامل ما يعني مسحتي على الجبيرة لا شك بأن هذا خطأ كبير، تستغفرين الله جل وعلا منه. وأما قضية إعادة الصلاة فمحل كلام عند أهل العلم، منهم من يقول نعم يجب على من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة أن يعيدها، والطهارة هنا شرط من شروط صحة الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن العلم يتبع على أن الحكم يتبع العلم، فما دام أنك جاهلة بهذا الحكم ولا تعرفين وكنت تظنين بأنه خلاص ما دام غطيت ما تمسحين، يقولون بأنها لا لا تعيد لكنها تكثر من الاستغفار، تكثر من النوافل، تتعلم العلم الشرعي وشيء من هذا القبيل. فإذا استطعت القضاء اقضي، ما استطعت القضاء ليس عليك شيء، لكن أكثر من النوافل بارك الله فيك. أم آسية من الأردن تقول: عندي بنت تزوجت عندما خطبها ما كان يصلي وحلف أنه سيصلي وعدنا بذلك أمام أهله. يا شيخ، تقول بعد الزواج تبين لنا أنه لا يصوم، وبنتي مسكينة وطلع يشرب حشيش ويسكر مع أولاد أخيه أو أخوي، وزعلت وقالت لنا بأن يعني واتهمها بأنها كذابة وشيء من هذا القبيل. قصة طويلة طبعا. تقول: بنتي عمرها 25 سنة، إنسانة محترمة، يمر عليها 3 أيام من دون أكل ولا شرب ولا ويصرف الراتب على الحشيش. تقول: أنا أريد أن أطلقها بس عندها بنتين، هل حياتها معه حرام؟ يا أم آسيا بارك الله فيك، واضح أنك امرأة صالحة وبنتك امرأة صالحة، بربك أنت ترضين تبقين بنتك عند مثل هذا الحشاش، هذا رجل سكير محشش لا يصلي ولا يصوم، كيف ترضين وكيف تسألين بالله عليك؟ هذا يحتاج إلى سؤال. يعني إنسان الآن مؤمن وصلي وبيت محترم وتورط بزوج، زوجوا ابنتهم لزوج ما يخاف الله ويتهمها ويؤذيها، وثلاث أيام ما تأكل وراتبه على الحشيش وعلى السكر وعلى النكر، وتسألين تقولين حرام أطلقها؟ إلا يجب عليك الطلقين، يجب عليك الطلقين إذا ما تاب إلى الله وما رجع إلى الله. يا بد يا أخت الفاضل، لأن وجود هذه المرأة حرام، تظلمون هذه المرأة، وبعدين الأولاد البيتين لهم الله عز وجل، من اللي قال بأن رزقهم على أبيهم ولا على أمهم ولا على أجدادهم؟ رزقهم على الله عز وجل، وهؤلاء البنات ممكن يتأثرون بأخلاق والدهم والعياذ بالله ويطرعون سيئات. ولذلك أنقذي بنتك من هذه البيئة الوسخة، البيئة الموبوءة، البيئة المريضة بالحشيش والسكر والنكر، كيف ترضين بهذا وكيف تسألين؟ أنا متعجب كيف تسألين بالله عليك. ولذلك أختي الفاضلة أعطوه إنذار أخير، قولوا له: إما أن تستغفر الله وتتوب إلى الله وتلزم الصراط المستقيم والطريق القويم، تبتعد عن هذا الطريق السيء المليء بهذه المنكرات والمحرمات، ولا مالك بنت عندنا. لا، يجب أن تقفوا هذا الموقف الحازم. أما قضية والله الآن يعني 25 سنة وعندها بنتين منه وما زال يمارس مثل هذه الأشياء، أنت ذكرت أشياء ما قرأتها حقيقة للإخوة اللي شاهدوني، قرأت أشياء عجيبة جدا، يعني التهديد والبهذلة ويعيرها ويتهمها وشيء ويطردها من البيت. فاتق الله في بنتك يا أختي الفاضل، يجب أن تقفوا موقف حازم وأن تنتشروا ابنتكم من هذا المستنقع اللي وقعت فيه، وأنذروه وقولوا له: شوف قدامك بنتكم عندكم، وأنذروه 2-3 شهور وقولوا له حتى تنظف، إذا نظف وجاء وتاب إلى الله عز وجل هذه زوجته، إذا رفض وبقي على هذا الطريق وأصر أنتم تأثمون أن أبقيتموها تحت هذا الإنسان. أم محمد من سوريا تقول يعني أنها أحيانا تنزل عليها إفرازات، لكن يعني تقول: ما أحس بهذا الشيء، تقول: هل علي شيء من حيث الصلاة؟ أم محمد من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإفرازات التي يعني تنزل على المرأة أنواع، فهناك مثلا دم الحيض، هذا تمتنع المرأة عن الصلاة وعن الصيام وعن قراءة القرآن إلا لحاجة ولا تمس المصحف. هناك إفرازات تخرج من المثانة، هذه نجسة، ففيها غسل المحل والوضوء، غسل المحل والوضوء. هناك دم الاستحاضة وهو دم فساد غير دم الجبل والطبيعة اللي هو الحيض، فهذا فيه غسل المحل مع الوضوء وليس فيه الغسل. هناك إفرازات هي مجرد رطوبات ليس لها علاقة، لا تخرج من المثانة ولا تخرج ولا تنزل من الرحم، إنما رطوبات خارجية، هذه ليس فيها شيء، لا الوضوء ولا غسل المحل. وهناك إفرازات تنزل من الرحم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنها طاهرة إلا أنها فيها الوضوء، فلو قلنا بالطهارة وقلنا بعدم طهارتها فيها الوضوء، لكن لو أنها صلت ونزلت عليه بمثل هذه الصورة لا تكون قد صلت بنجاسة. لماذا؟ لأن المسألة مختلف فيها، ما دام أنها من الرحم، ما دام أنها من الرحم وهي إفرازات عادية لكن فيها الوضوء بارك الله فيك. عثمان من المغرب يقول: هل يجوز قيام الليل بما تيسر من سورة البقرة بنية جمع مصلحة بركة سورة البقرة في البيت ومراجعة الحفظ، وكذلك ما يخص سورة الملك كل ليلة وسورة الكهف ليلة الجمعة؟ الجواب نعم يا عثمان، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. يجوز للإنسان أن يقوم بقراءة سورة البقرة مثلا بنيتين، نية قيام الليل وقراءة القرآن، ونية قراءتها في البيت، وكذلك قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وكذلك سورة الكهف ليلة الجمعة. كل هذا لا بأس به، ويجوز جمع نيتين بمثل هذه الصورة. زكية من فرنسا تقول: هناك أطفال فرنسيين في بعض الأحيان يأتون بالسندويتشات إلى منزلي ويأكلونها، إلا أن هذه السندويتشات فيها لحم الخنزير، هم يلمسون الخنزير بأيديهم ويلمسون أشياء لي في المنزل مثل مفتاح الباب، أنا أمسح كل شيء بعد ذهابي مخوفا أن تكون نجاسة ولا يصح لي صلاة ولا صيام، ولقد تعبت من الغسل. أختي زكية من فرنسا بارك الله فيك، إذا كان عندك وسواس لا اتق الله واترك الوسواس، لأنه واضح من سؤالك يعني كأن أشكل عليك حتى دخلت الصلاة والصيام وغسل أبواب مقابض الأبواب وشيء من هذا القبيل. فإذا كان عندك وسواس اترك الوسواس، فإن الوسواس لا خير فيه، استعيذ بالله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما إذا كان لا شيء واقع طبيعي، لا شك بأن لحم الخنزير نجس، لا شك بأن لحم الخنزير نجس، ومن لمس نجس، ومن لمس لحم الخنزير فيجب عليه أن يغسل يده، وإذا كان في فمه مثل هؤلاء يغسلون الفم، لكن هؤلاء غير يعني هؤلاء غير مخاطبين عندنا الخطاب اللي يترتب عليه الأحكام، لأنهم فاقدين لشرط القبول وهو الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة طبعا أنت يجب عليك أن تضعي قانون في بيتك، تخبرين هؤلاء أولاد بأن لا يأتون بأكل في البيت ما دام يزورونكم في البيت، تقول لا يأتون بأكل في البيت، لكن إذا قدروا جاءوا في البيت فإن النجاسة لا تتعدى الشخص إلا إذا سقط على مكان، تحملين هذا اللحم وتغسلين المكان فقط. إذا هم غسلوا أفواههم وأيديهم ثم قبضوا مسكوا قبضة الباب ما يتنجس لأنهم غسلوا النجاس، لكن متى ما إن وجد لحم الخنزير في شريعتنا وعقيدتنا لأنه نجس، شريعتنا وعقيدتنا نجس، وين ما وجد سواء على البدن أو على هذا تغسلينه بارك الله فيك ولا تبالغين، وما له علاقة بالصيام. شو علاقة هذا بالصيام؟ ما له علاقة بالنسبة للصلاة، ما له علاقة، تغسلين حتى ما تتوضأ يعني ما تعيدين الوضوء، لأن هذا لا ينتقض به الوضوء، هذه نجاسة تجتنب، سمى اجتناب النجاس، تغسلين المحل والمكان بارك الله فيك. خولة من كندا تقول: عندها مشكلة في الدورة الشهرية، يأتيها دم أحمر بس خفيف ومحتارة، تقول أصلي أم لا وأنا مستمرة على قراءة القرآن. خولة من كندا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة: دم النفاس هذا سببه الولادة معروف، دم الاستحاضة هذا الدم الخفيف اللي هو مرض دم فساد اللي يستمر مع المرأة مدة طويلة، هذا فيه الوضوء فقط وليس فيه الغسل، فيه الوضوء فقط وليس فيه الغسل، والمرأة من ذوات الأعذار المستحاضة. عندنا دم الحيض المعروف، دم الجبلة والطبيعة والعادة اللي كتب الله على بنات آدم، وهو الذي يأتي العادة الشهرية. العادة الشهرية هذه تختلف النساء من حيث العدد، من حيث بداية الدورة، من حيث نهاية الدورة، فمن حيث العدد لا حد لأقله ولا حد لأكثره إلا إذا فحش يعني الخروج لدرجة أنه يعني أخذ الوقت كله، هذه يسمى استحاضة. بالنسبة للدم أحيانا بعض النساء ينزل عليها كدرة وصفرة قبل الدورة وتجد آلام وأوجاع الدورة ثم ينزل الدم وتعودت، هذه من الدورة. أحيانا بعض النساء ينزل عليها الدم خفيف ثم بعد ذلك بعد يوم ينزل الدم الأسود الثخين الذي له الرائحة، هذا أيضا من الدورة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. ففي بعض النساء لا ينزل عليها قبل 5 أيام كدرة وصفرة ودم خفيف، وبعد 5 أيام أو 4 أيام ينزل الدم الدورة، هذا ليس من الدورة، هذا من الاستحاضة أو الكدرة طبعا والصفرة وكذلك بعض الإفرازات، هذا ما له علاقة، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. الأخت أم سلطان من الإمارات تقول بأن صامت النهار كله قبل الأذان بدقيقتين نزلت عليها العادة الشهرية، تقول ما حكم صومه وكان من شوال؟ أختي أم سلطان، أولا صوم شوال سنة ولله الحمد وقد مضى، الآن نحن في ذي القعدة، ولذلك إذا حبيت تقضين مثلا لا بأس، لا بأس بقضاء هذا اليوم، لكن أنت الآن تقولين قبل الأذان بدقيقتين، هل الآن الأذان الذي يؤذن بعد دقيقتين من سقوط قرص الشمس أم أنه على التوقيت بالتحديد؟ هذا نحتاج نسأل فيها الأهل الاختصاص في جهات الشؤون الإسلامية وكذا. فإذا كان الأذان فعلا على التوقيت بالضبط وأنت قبل دقيقتين نزل عليك الدورة، طبعا هذا انتقض صومك، يعني لماذا؟ لوجود الحدث الذي هو الحيض. أما إذا كان لا، يقولون نحن الآن نقدم الأذان دقيقتين قبل، عفوا نؤخر الأذان، نؤخر الأذان دقيقتين بعد سقوط قرص الشمس، فتكونين بارك الله فيك قد وافقت الغروب، نزلت الدورة مع الغروب، يكون صومك صحيح ولله الحمد. تحبين تقضي نقضي بارك الله فيك. أمة الله من الكويت تقول يعني شخص ارتكب كثير من الذنوب والمعاصي تقريبا مدة 10 سنوات والآن تاب الله عليه، لكن يخاف من هذا الماضي الملوث، ماذا يفعل؟ ويخاف أن الله غير راضي عنه. يا أمة الله بارك الله فيك، يعني من أهم ما يميز المسلم حسن ظنه بالله، حسن ظنه بالله، ولذلك الكفار يظنون بالله ظن السوء، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فكنتم من الخاسرين. أما المؤمن فيحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي في الحديث القدسي، في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك أخت الفاضل ربنا جل وعلا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، الله أكبر. يعني ما دمت على هذه الحالة تقع في الذنب ثم تتوب فالله يغفر، الله يغفر. ولذلك التوبة لله ما هي للبشر، ليست للبشر. واحذري يا أخت الفاضلة من الشيطان أن يدخل عليك هذا المدخل، فأحسن الظن بالله واعلمي بأن الله تعالى يقبل توبة العباد، بل إن الله من كريم عطائه وجود إحسانه يقلب السيئات حسنات، الله أكبر. إذا علم صدق نية العبد في توبته إلى الله سبحانه وتعالى. أميرة من أمريكا تقول هل يجوز تركيب أظافر صناعية أم لا، يعني بس فترة الدورات الشهرية؟ أختي أميرة بارك الله فيك، الكلام على حكم تركيب الأظفار هذه، على حكم تركيب الأظفار سواء في وقت الدورة الشهرية أو في غير وقت الدورة الشهرية، تعرفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفطرة وجاء في لفظ 10 من الفطرة، هذه تسمى سنن الفطرة، والخطاب فيها للجنسين الذكور والإناث إلا ما كان خاصا بأحدهما، ومن جملة ذلك تقليم الأظفار، فالمرأة كالرجل مطالب بتقليم الأظفار لأن هذا مما يقبح، ولذلك إطالة الأظفار لا تليق بجنس الإنسان خاصة المؤمن، لا يليق به أن يطيل أظفاره سواء كان من الرجال أو من النساء، فكونك تأتين بأشياء صناعية أيضا هذا مخالف بارك الله فيك، ولذلك اجتنبي هذا الأمر واحرصي على أن تأتي بسنن الفطرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها سميت بسنن الفطرة كونها توافق فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أم رهف من مصر تقول عندي يعني زوجي تقول جاب لي هدوم مستعملة علشان نساعده في بيعها تقول لقيت قطعة ذهب في الملابس وما كنا نعرف أنها ذهب، بعد سنين اكتشفت أنها ذهب، صاحب الملابس هو أيضا شراها ومش ملك له، هو سافر، وتقول الآن عندنا يعني هذه القطعة وهذه الفساتين أيضا، وكنا نفكر بأنها من المعدن العادي، إيش أعمل فيها؟ أمراه بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب الذي لقيتموه هو لقطة، والواجب عليكم أن تعرفونه سنة كاملة، أما وقد مر عليه سنين وما جاءه أحد، وكذلك المسألة مسألة يعني ثياب وهدوم ما يمكن يعرف صاحبها، فمثل هذه تستمتعين بها وتملكينها، ولو بعتيها واستفدت من ثمنها لا حرج عليك في ذلك. أم ساجدة من ليبيا تقول هل تقليم الأظافر بعد الوضوء ينقض الوضوء؟ أختي الفاضلة لا، تقليم الأظافر قبل الوضوء وبعد الوضوء ليس له علاقة بالوضوء، فمن توضأ ثم قلم أظفاره وأراد أن يصلي يصلي، ما عندنا شيء على أن تقليم الأظفار يكون من مبطلات الوضوء، وليس عندنا حلق شعر الرأس من مبطلات الوضوء أو الغسل، ما عندنا شيء من هذا بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة حتى لو كان الإنسان جنبا أو المرأة على حيض في العادة وقلمت أظفارها ما فيها شيء ولله الحمد والمن، وما يقوله بعض العوام بأنه لا لابد أن تغسل لكون على جنابة، هذا غير صحيح. الجنابة وصف معنوي وليس حدث أو نجاسة حسية، الحيض والجنابة هذا حدث معنوي وصف ذاتي في الذات في الإنسان، بدن الجنب طاهر، بدن الحائط طاهر، بدن النفس طاهر، هذا حدث ما هي نجاسة. ذاك عندنا الحدث شيء معنوي، النجاسة شيء حسي مادي، وهي على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، هذه ليست نجاسة، هذا أحداث. لذلك حتى في الحيض المرأة لو قلمت وفي الجنابة ما الغسل صحيح ولله الحمد والمنة. محمد من السودان يقول ما هي أفضل الأعمال للميت؟ يا محمد بارك الله فيك، أفضل الأعمال التي تصل الميت هي الدعاء له، أفضل ما يصل من الثواب للميت هو الدعاء له، تدعو له يعني في صلاتك وخارج صلاتك، ثم تأتي بعد ذلك الصدقة، تتصدق عنه إما بصدقة جارية مثل بناء مسجد حفر بئر، أو بصدقة مقطوعة أو بصدقة مقطوعة. أم إياد من الإمارات تقول هل يجوز أن أسجد سجدة شكر بعد كل صلاة أو هذه بدعة؟ أم إياد بارك الله فيك، سجدة الشكر في قول الجمهور عبادة، سجدة الشكر عبادة وهي سجدة واحد يسجدها الإنسان شكر لله عز وجل، تشرع متى؟ في حالتين، إذا تجددت على الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. تجددت، لاحظي كلمة تجددت، يعني جاك خبر ابنك نجح تسجدين لله شكر، زوجك نجا من حادث تسجدين لله شكر، جاءك وظيفة أو جاء ابنك أو زوجك أو بنتك وظيفة تسجدين لله شكر، أجريت عملية الفال بعيد إن شاء الله ونجحت العملية تسجدين لله شكر، هذا هو. أما أن نسجد بعد كل صلاة نحتاج إلى دليل، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله. هل فعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة القلبي الأئمة الأربع؟ ما حصل أنه شيء من هذا القبيل، لم يرد لا في دواوين السنة ولا في أقوال أهل العلم المعتبرين. ولذلك قلت الفاضلة سجدة الشكر تشرع في حال تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. تقول والله أنا الحمد لله نعمة الإسلام، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد وهو الله عز وجل أرسله بالإسلام، الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس منا على الخير، ما كان يسجدون بعد كل صلاة. فانتبه يا أخت الفاضلة، يعني البدعة على نوعين، أصلية ووصفية أو إضافية. الإضافية أنك تأتين بشيء مشروع توظفين في طريقة وهيئة وحالة ووقت ومكان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أبو عمر من ليبيا يقول هل تنظيف المنزل بمياه البحر يذهب السحر؟ أخي الفاضل هذا يحتاج إلى نص، السحر الله عز وجل أنزل آيات في إبطاله مثل سورة المعوذتين، هذه أنزلها الله عز وجل، كذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. أما أن والله ماء البحر يبطل السحر ما عندنا نص، لأن هذه مسائل تحتاج إلى دليل، ما في دليل، ما في دليل، ولذلك ما عندنا دليل على أن ماء البحر أو النهر أو ماء البئر يبطل السحر، هذا ليس صحيحا، بارك الله فيك. الأخت أم هاني من سوريا تقول عندي ذهب ولا أريد أن أبيعه وقد أحتاج إليه إذا ضاقت علي الدنيا واضطريت، هل مثلا عليه زكاة وهل السيارة عليها زكاة؟ أم هاني بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للسيارة اللي يستعملها الإنسان ليس عليه فيها زكاة، السيارة ما عليها زكاة، السيارة المعدة للبيع ها في السوق هي اللي عليها زكاة إذا حال عليها الحول وما بيعت، أما سيارة الإنسان العادية لا ما عليها زكاة. الذهب اللي عندك أخت الفاضلة اللي ذكرتي تقولي والله أنا عندي ذهب لا أريد أن أبيعه، فإذا كنت تكنزينه عندك تكنزينه تقول أنا سأبيعه حينما أحتاج إليه، أنت لا تريدين استعماله، نعم عليك فيه زكاة، تقدرين سنويا تخرجين زكاة، لماذا؟ لأنه هذا من المكنوز، والله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فتنبهي لهذا. أما تقول لا والله أنا أستعمل هذا الذهب ولا عندي نية البيع ولا الشراء ولا التعامل مثلا بيع وشراء في الذهب، لكن احتمال أنني أبيعه، لا ما عليك زكاة ما دام أنك أنت أصلا يعني اقتنيتيه بهذه النية، بارك الله فيك. أم محمد مقيمة في السعودية تقول أودعت مبلغ مالي في البريد في بلدي منذ 4 سنوات على أساس إذا نزلت بلدي كل سنة، ولكن على أساس أنزل بلدي كل سنة، لكن الظروف قاهرة لم أنزل مدة 4 سنوات وكنت أزكي المبلغ كل سنة، السؤال لو في أرباح على المبلغ هل هي حلال وهل أزكي الأرباح؟ أخت الفاضل إذا كانت الأرباح شرعية بحيث أنك وضعتيه في حساب توفير ويعطونك أرباح نعم تزكيها وهي حلال عليك، أما إذا كانت ربوية وضعتيها في بنك ربوي فالأرباح هذه خبيثة ومحرمة ولا تزكينها، وإنما يجب عليك أن تتخلصي منها بإعطائها فقير أو مسكين بغير نية الصدق. أبو شادي من الإمارات يقول هل يجوز التصدق عن أيام الصيام الفائتة بدلا من صومها؟ أبو شادي بارك الله فيك، بالنسبة لمن أفطر في رمضان فالواجب عليه أن يقضي هذه الأيام ولا يلجأ إلى البدل، ما يلجأ إلى البدل وإنما يقضيها، لكن إن كان عاجزا عجزا كاملا ما يستطيع الصوم والتقرير الطبي اللي عنده يقول ممنوع تصوم نعم ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. أم أسعد من عمان، أم أسعد بارك الله فيك، القصة اللي ذكرتيها طبعا مؤلمة وما أستطيع أني أذكرها لأن فيها شيء من الخصوصية، لكن بالنسبة لأخيك رحمة الله عليه لماذا ما افترضت بأن هذه تهمة عليه، رجل صالح ودين وكذا، ليش ما قلت بأن مثلا هذه الشغالة اتهمته أو تبلته بالكلام وافترت عليه مثلا، فزيادة على ذلك ما قمت به يعني من قضية الإجهاض وغير ذلك، هذه مسألة تحتاج إلى يعني أسئلة كثيرة، ممكن تراسليني مرة ثانية، هل فعلا ثبت أن الجنين قد أكمل 4 أشهر؟ هل فعلا أنت كنت سبب ولا مجرد إشارة وهي الخادمة هي التي تسببت في ذلك؟ فالسؤال يحتاج إلى مجموعة أسئلة، لكن أهم شيء تبرين ساحة أخيك ولا يجوز لكم تحت أي ظرف أنكم والله تشوهون سمعته أو أحد يشوه سمعته، لأنه قد تكون الذي افترت عليه وقد يكون الذي يعني زنى بها بهذه الخادمة، قد يكون إنسان موجود فأرادت أن تحميه مثلا أو شيء من هذا القبيل. أبو عمير من الإمارات بارك الله فيه يقول لدي شخص يطالبني مبلغ مالي كنت أدفع له تقسيط وفجأة تم إبعاده من الدولة وليس لديه أي أقارب ولا أصدقاء، ماذا أفعل؟ يا أبا عمير بارك الله فيك، هذا المبلغ الذي في ذمتك حق لهذا الإنسان ويجب عليك أن تتواصل معه وبالمجزوم أنك ستصل إليه. لماذا؟ لأنه كان موجود في الدولة وأكيد له أصدقاء وله أهل وأكيد جهة العمل يعرفون عنوان له وأكيد بأن لديه شيء من الحقوق مثلا في عمله مثلا ووعد بأنه سيرسل له وممكن يكون عنده بريد إلكتروني ممكن عنده يكون رقم. هذا حق له. لا يجوز يا أخي الفاضل أنك تتصدق بهذا المال تقول والله ما دام راح، لا هذا حق وممكن تحوله بالطرق النظامية الرسمية. بارك الله فيك واسأل جهته. والله جهته قالوا لا هو اختفى ما ندري وين راح، سافر ولا ندري الجهة اللي سافر، بحثنا عنه حرصنا على كذا. تنتظر قليلا وتراجع جهة العمل، تراجع أصدقائه أقاربه. إذا وصلت إلى طريق مسدود خلاص ما يمكن أنك تصل إليه، ممكن تتصدق بهذه المبالغ لكن ما أنصحك. مثل هذه الحالات من السهل الوصول إلى أصحابها يا أخي الفاضل. محمد من السودان يقول هل يجوز التبرك بالصالحين؟ أخوي محمد بارك الله فيك، يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبآثاره في حياته وبعد وفاته مما هو يصح عنه كشعره مثلا أو شيء من هذا القبيل عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يتبرك بذواتهم، لا يجوز ويحرم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما تبركوا بأبي بكر وهو سيد الأولياء، وما تبركوا بعمر وهو سيد الأولياء، وما تبركوا بعثمان وهو سيد الأولياء، وما تبركوا بعلي وهو سيد الأولياء. ما تبرك الصحابة بعضا ببعض، البركة فقط في النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته صلى الله عليه وسلم، وأيضا من شيء من آثاره مثل شعره كما فعلت أم سلمة لما كان عندها يعني جلجل من فضة فيه شيء من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التبرك المشروع. أما التبرك الممنوع بالذوات التي دون النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز. بارك الله فيك. محمد صادق من كيب تاون جنوب أفريقيا، أشكرك يا محمد بارك الله فيك على هذا المقترح فيما يتعلق بيعني ترجمة الفتاوى والأجوبة إلى اللغة الإنجليزية، ونعرضها إن شاء الله على الإخوة المسؤولين. أم ماجد من اليمن تقول هل صحيح بأن مريم حملت بعيسى مدة ساعتين فقط؟ الجواب ليس بين أيدينا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الآثار الصحيحة عن الصحابة أن هذا حصل. هذه روايات إسرائيلية قالوا بأن حملت فيه حملا خفيفا يسيرا مدة ثم وضعته، وهذا غير صحيح بل يتنافى مع ما يتنافى مع ما جاء في النصوص. ومثل هذا الحمل الخفيف لو حصل مدة ساعتين لذكر على أنه معجزة من المعجزات أو كرامة من الكرامات لمريم، ما ذكر، ذكر ما هو أقل من هذا، ذكر ما هو أقل من هذا، يعني مثل الرزق مثلا وجد عندها رزقا، كذلك ناداها من تحتها ألا تحزني. فقضية والله أن يكون الحمل مدة ساعتين هذه كرامة عظيمة ومعجزة كبيرة، كرامة لمريم ومعجزة لعيسى، لكن ما حصل، ولو حصل لذكر، لأن هذا مما يذكر لكونه ينتظم مع هذه المعجزات. فالذي يظهر يا أخت الفاضلة هذه مجرد روايات ليست صحيحة. أم عبد الله من العراق تقول أنا وقت فراغي أشتغل بالحياكة للاستفادة المنزلية فقط وليس لدي عمل ربحي. تقول يعني أشتغل أضع الخيط الصوف والإبرة نسميها بالعامية سنارة، وهذا العمل يعتمد على عد الغرز، يعني مثلا أعمل هنا 4 غرز وهنا 5 مثلا وهكذا. تقول وجدت نفسي بدل ما أستخدم الأرقام 1، 2، 3 أحببت أن أستخدم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر كلامها مثلا، يعني تقول يعني الحمد لله وجدت نفسي أنني آتي بعدد كبير، هل هذا جائز؟ نعم يا أخت الفاضلة، تشكرين وتؤجرين، وهذا يعني دليل على حبك للخير وعلى رغبتك في ذكر الله، وهذه نعمة من نعم الله. وهذا ورد عن السلف كذلك، كانوا أحيانا يستعملون مثل هذه الأشياء، ولذلك ماذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4 ثم الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تقصدين أنك تذكرين الله عز وجل وتجمعين بين هذا وبين
ترتيب الخيوط الحياكة عندك هذا شيء جميل وتؤجرين عليه، وأسأل الله عز وجل لك القبول. أم عبد الله من العراق تقول: هل يجوز التنازل عن الإيجار للمؤجر ونعتبره من ضمن الزكاة؟ الجواب يا أم عبد الله لا، ما يجوز، بارك الله فيك، لأنك الآن بهذه الطريقة حميت مالك، حميت المالك وجلبت نفع لنفسك، ما يجوز بارك الله فيك، ما يجوز، وإنما تعطينا المستأجر من الزكاة، تقول هذه زكاة لك ولا تشترطين عليه، إذا ردها أجار ما في بأس، إذا ما ردها ما يجوز لك أن تطالبينه. فلا يجوز للإنسان أن يخصم الديون من الزكاة، لأنه يجر نفع لنفسه ويحمي رأس ماله ويحمي ماله، بارك الله فيك. أم أحمد من سلطنة عمان تقول: بنتي نذر عليها والدها أنها تأخذ ولد عمه، وبنتي رفضت ولد عمه، ولد عمه لا يعمل، وزوجي قال في النذر إلا إذا ولد عمه قال ما أريده، فهل مسموح لها زواج أن تتزوج بالغير؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، طبعا يجب على الوالد أن لا يجبر ابنته على الاقتران بشخص لا تريده، الزواج مبني على الاتفاق، مبني على الوفاق، مبني على الرغبة، وليس على الإكراه، وليس على الغصب مثلا، هذا ما يصلح، وذلك يعني يجب على الوالد يتنبه لهذا. المسألة الثانية بالنسبة لبنتك، إذا كان ولد عمها صالح وطيب وصاحب خلق ودين، ليش ما تقبل فيه؟ أبوها يريد لها الخير وطيب أنها تزوج ولد عمه، تقول لا والله أنا ما أطيقه ولا أريده، حق لها، هذا حقها، لا يجوز لأحد أن يجبرها. الشرع يرفض إجبار البنات مثل هذه الطريقة، أنه والله لازم تتزوجين فلان وهي ما شاء الله يعني بالغة وعاقلة وراشد راشدة يعني من حيث التصرف وناضجة. مسألة النذر، أنت تقولين نذر، يعني هل قصدك حلف عليها؟ إذا كان حلف عليها ورفضت هي وولد عمها يريدها، أبوها يكفر عن يمينه 10 إطعام 10 مساكين، إذا كان اليمين خرج مخرج النذر أو الكلام اللي قاله هو أصلا يمين أخرجه بلفظ النذر عليه إطعام 10 مساكين، لكن إذا ولد عمها قال لا أنا ما أريدها والله ما عليه شيء لأنه استثنى. أم محمد من السعودية تقول: أنا كنت صائمة 6 شوال وأكلت وأنا ناسية، أكمل صومي أقضي شيء من هذا القبيل أعيد هذا اليوم؟ يا أم محمد، من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفرض وفي صوم النفل فلا شيء عليه، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول: يعني أنا لما أجي أصلي أحمل المصحف، وتقول لما أجي أركع أثني الصفحة اللي أنا أقرأ فيها، هل هذا جائز؟ يجوز يا أم علي بارك الله فيك، يجوز، ما في بأس أن تثنين طرف الصفحة علشان إذا قمتي وتحملين المصحف تعرفين وين وقفتي، ما عليك الشيء ولله الحمد والمنة. أم مصعب من السعودية تقول: هل على أبناء المسن الذي لم يعد مدركا إطعام عن شهر رمضان؟ أم مصعب الله يرضى عليك، إذا كان هذا المسن فاقد للوعي خلاص، يعني غير مغيب مثل ما يقولون، هذا ما عليه صلاة ولا صيام، هذا مناط التكليف اللي هو العقل غير موجود، فلا صيام ولا شيء عليه. لكن إذا كان لا هو بعقله لكنه غير قادر على الصيام، يدرك أو أحيانا يغيب ويدرك أحيانا أخرى، لا يطعمون عنه بارك الله فيك، لكن اللي فهمت بأنه فاقد للعقل هذا ما عليهم إطعام عليه، وإنما يتصدقون عنه. أسماء من اليمن تقول: اغتسلت من الحيض في رمضان بعد الفجر، هل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ لا يا أسماء بارك الله فيك، ما يجب عليك، ما دام أنك طهرتي من الليل قبل الفجر وأخرت الغسل إلى بعد أذان الفجر ما عليك شيء، صومك صحيح ما دمت قد نويت من الليل. أم تركي من السعودية تقول: معي فلوس 40,000 ريال سعودي، زوجي قال بيسوي لنا بيت بها، أو قال بي يعني يرجعها بعد ما يغلق البيت، الفلوس هل عليها زكاة؟ يا أختي أم أم تركيا الله يرضى عليك، بالنسبة للأربعين ألف هذه بلغت النصاب، فإذا زوجك ما استعملها وبقيت سنة كاملة 12 شهر قمري يجب عليه أن يخرج زكاته، يجب عليه أن يخرج زكاته. فاتن من اليمن تقول يعني أنا لم أستطع أن أتخلص من الوسواس أثناء الصلاة، حاولت بشتى الطرق لكن دون فائدة. يا فاتن بارك الله فيك، لا تستطيعين، تستطيعين بالعزيمة وباتباع السنة وبالإصرار تستطيعين، لكن أنت استسلمت للوساوس. ولذلك أي إنسان عنده وساوس في الصلاة يستطيع بإذن الله أنه ينتصر على هذه الوساوس وينتصر على الشيطان وينتصر على هذا الشر الذي يقذفه الشيطان. ولذلك أختي الفاضلة، وأنت في الصلاة جيبي سنن الصلاة، كذلك إذا جاءك الوسواس أطفلي عن يسارك 3 مرات وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ينتهي عنك. أما إذا كان عزيمتك ضعيفة وأنت دائما يعني تحملين مثل هذا الشعور بأنك ضعيفة وأنك ممكن الشيطان يسيطر عليك، طبيعي. لكن لما تكون عندك عزيمة وقوة وإرادة قوية ستنجزين إنجاز عظيم في صلوات محدودة ومعدودة بإذن الله، وتجدين هذا متى ما إن اتبعت السنة بحول الله. أم نزيم من الإمارات تقول عندي مشكلة بالأنف، لازم أستعمل بخاخ علشان أقدر أتنفس، راح أعمل عملية، لكن يعني لما سبق في الصيام كنت أستخدم البخاخ، ويمكن كنت أستخدم مدة 2 أو 3 سنين، أحيانا أشعر بأن ينزل على البلعوم، هل صومي صحيح؟ أم نزيم بارك الله فيك، صومك صحيح وما عليك شيء، لأن بخاخ الأنف محله الجوب الأنفية، حتى ولو وجدت طعمه في الحلق مثلا أو في البلعوم ما عليك شيء ولله الحمد، واطمئني وإن شاء الله تنجح العملية ولا تحتاجين إلى البخاخ. أم محمد من سلطنة عمان تقول زوجي ما يأكل بعض اللحوم، يقول هذه اللحوم يكون ذبحها غير شرعي وأحيانا ما تكون متواجدة يعني، وأنا ألزمه على الأكل، هل علي شيء؟ أم محمد الله يرضى عليك من سلطنة عمان، ما يجوز لك تلزمين زوجك بلازم يأكل هذا اللحم، هو حر يأكل ولا ما يأكل، لكن أهم شيء أنه هل ثبت عنده بأن غير مذبوح على الطريقة الشرعية؟ إذا ثبت عنده لا يجوز لا له ولا لك أن تأكلين. لكن هذا الكلام أغلبه كلام ما في دليل عليه، ما في دليل. أغلب الحمد لله بالنسبة لدولنا ومنطقتنا ولله الحمد الذبح شرعي، بالنسبة لما يأتينا من الخارج إذا كان من دول هي من أهل الكتاب نقبل ذبائحهم من دون الاستفسار ولا الاستفصال، لأن الشرع ما أمرنا بأن نبحث وإنما أباح لنا أكل هذه الأشياء. وأما إذا كان والله شركة هذه الشركة تعلم بأنه نذبح بالقتل، نذبح بالصعق، نذبح بكذا، لا ما يجوز ما دام أعلنت وبينت هذا. رهف من السعودية تقول سورة البقرة المعروف بأن قراءتها يوميا شيء جميل، لكن عادي لو جزأتها على اليوم. رهف بارك الله فيك، نعم ما في بأس، لو قرأت الصبح مثلا جزء جزء ونصف وفي الليل كملتي، طيب ما في بأس بارك الله فيك. وقراءة سورة البقرة لا شك بأنها بركة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. عبد الله من الإمارات يقول هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لبعض البرامج التي تعين المرضى مثل برنامج ألم وأمل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، لأن هؤلاء المرضى المساكين يعانون أمراض صعبة ويحتاجون إلى مبالغ كبيرة، ولذلك برنامج ألم وأمل على الشارقة بارك الله في القائمين عليه يقوم بدور عظيم وكبير، فبعض الحالات تصل بمئات الألوف، وهذا فقير مسكين لا يجد شيء، ولذلك مثل هذا أولى بالزكاة من غيره. خلصنا؟ طيب الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم، لكن هذا نصيبنا اليوم وهذا وقت البرنامج. عموما أكرر ذكر الاسم، الكنية أو الكنية، اسم البلد، اختصار السؤال، ويكون سؤال واحد بارك الله فيكم. الآن تقريبا عندي 3000 سؤال أحتاج وقت طويل جدا حتى أجيب عليها بارك الله في الجميع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.